صوني جمالك بالحجاب وطهره، ودع التبرج فهو عار منكر، وإذا التستر بالحجاب فضيلة، ريح التستر بالفضيلة أعطر. في الأمثال: مثل ياباني، تمشي الفضيلة على قدمين هما صنع الخير وتجنب الشر، لذلك فهي تعرج غالبا. مثل فرنسي: الفضيلة ثمرة مرة، لكنك إذا مضغتها جيدا ستشعر بحلاوتها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا أيها الإخوة الكرام في وصية النبي صلى الله عليه وآله، أو في وصايا النبي بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله لديه وصايا كثيرة بالقرآن الكريم، ونحن إنما نركز على وصايا النبي بالقرآن لأن هذا القرآن مهمل فيما بيننا، ولا يعرف الناس عظمة هذا الكتاب. جاء في وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ، قال: يا معاذ، إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر والأمن يوم الخوف والنور يوم الظلمات والظل يوم الحرور والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلالة، فادرس القرآن فإنه ذكر الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. الله أكبر، ما أعظم القرآن الكريم، وما أكبر هذا الكتاب، وما أغفلنا عن حقيقة هذا الكتاب الذي بين أيدينا. لاحظوا أيها الإخوة الكرام ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وهو الصادق المصدق. يقول: يا معاذ، إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء. طيب، هو الإنسان شيريد؟ بالله عليكم، الإنسان شيريد؟ ماذا يريد؟ يريد أن يعيش وأن يحيا حياة سعيدة وأن يموت ميتة كريمة؟ أكثر من هذا شيء يريد الإنسان؟ أن يعيش في هذه الدنيا عيشة السعداء وأن يموت ميتة الشهداء، لأن الشهداء ميتتهم أكرم ميتة وأعظم ميتة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب إذا تريد عيش السعداء أيها الأخ الكريم إذا كنت تسمعني، إذا تريد عيش السعداء أن تعيش عيشة السعداء وتموت موت الشهداء، والنجاة يوم الحشر يوم القيامة إذا كنت تريد أن تنجو يوم القيامة ومن أهوال الطامة، والأمن يوم الخوف إذا أردت أن تأمن يوم الفزع الأكبر وتكون من الذين قال عنهم الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر، وإذا أردت الظل يوم الحرور يوم القيامة حيث يبلغ العرق من أصحاب المحشر مبلغا عظيما نتيجة للحر ولشدة الحر، وإذا أردت الري يوم العطش الأكبر، وإذا أردت أن يثقل ميزانك يوم تخف الموازين، وإذا أردت أن يهديك الله من كل ضلالة فماذا تعمل إذا أردت كل ذلك؟ يا رسول الله ماذا نعمل؟ قال فادرس القرآن، فادرس القرآن، فادرس القرآن، وفقنا الله وإياكم لدراسة كتاب ربنا، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها أولا بتلاوة عاطرة للآيتين 26 بعد المئة 27 بعد المئة من سورة الأنعام، فلننصت إليها خاشعين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
بيّنت الآيات السابقة طريقة تعامل المؤمنين والكافرين مع الآيات والمعجزات الإلهية، ووصفت تلك الآيات قبول الإسلام والإيمان به بأنه علامة نقاء الروح وطهارتها. وهذه الآية تؤكد أن تعليمات الإسلام تدعو إلى الصراط المستقيم الذي رسمه الله تعالى لكي يصل الإنسان إلى الكمال والسعادة، وكل من يؤمن بالإسلام عقيدة وعملا فإنه يقترب أكثر من هدفه، وذلك بسلوك أقصر الطرق المؤدية إليه وهو الصراط المستقيم. ومن البديهي أن الذي يسير في الدنيا في الطريق الذي رسمه الله له يكون آمنا يوم القيامة من المخاطر والعذاب، ويكون في الجنة تلك التي وصفها الله عز وجل بأنها دار السلام وأنهم فيها آمنون. ومن هاتين الآيتين نتعلم مستمعي الكريم، أولا الصراط المستقيم هو طريق الهدى الوحيد، وأي طريق غيره ضلال. ثانيا إن المضي على الصراط المستقيم يستلزم الحذر الدائم، فلحظة واحدة قد تخرج الإنسان من الطريق ثالثا، ليس في الجنة موت أو مرض أو فقر أو معاناة أو مصاعب أو حسد أو حسرة أو إفك.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
أيها الإخوة، أما الآن فلننصت خاشعين إلى تلاوة للآيتين 28 بعد 100 و29 بعد 100 من سورة الأنعام.
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
يشير القرآن مستمعين الأكارم في هاتين الآيتين إلى حال الضالين يوم القيامة ومحاسبة الباري سبحانه وتعالى لهم، سواء كان الشيطان وقبيله أم من البشر، ولكن لا ينفعهم حينئذ شيء، فلا يستطيعون تلافي أخطائهم ولا يرجعون إلى الدنيا ثانية. والمقصود في هاتين الآيتين من الجن الشيطان وقبيله الذين يوسوسون للبشر ويشجعونه على ارتكاب الذنوب، ولكن مهما طال زمن الحياة فإنها آيلة للزوال، والإنسان العاقل لا يستبدل الخلود في الجنة بلذات الدنيا الزائلة. وأما من كان في الدنيا يرتكب الخطايا والذنوب فسيجزى نار جهنم التي أوقدها لنفسه بيده، لا يستطيع الفرار منها إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه، ولكن الله لا يعفو عن مذنب دون سبب ودليل، لأنه حكيم وعليم. ولهذا فإن لعقابه أسبابا ولعفوه أيضا أسباب. ومن هاتين الآيتين نستنتج مستمع الكريم، أولا، يوم القيامة يحشر البشر والشيطان في مكان واحد ويحاسب كي يكون أتباع الشيطان إلى جانبه يوم الحساب. ثانيا، علينا التفكير في عاقبة أمرنا واتخاذ إمام بإمكانه أن يشفع لنا يوم القيامة. ثالثا، لا يعاقب جميع المجرمين بنفس الدرجة، ويتوقف بقاؤهم في نار جهنم على العلم والحكمة الإلهيين. رابعا، أتباع الشيطان في الدنيا هم الذين يمهدون للظالمين سيطرتهم على المجتمع.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن أيها الأعزاء، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة للآية 30 بعد 100 من سورة الأنعام.
يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
تستكمل هذه الآية مستمعي الكريم ما بدأته الآية السابقة لها في سرد عقاب الكافرين يوم القيامة، حيث تشير إلى أن الله عز وجل قبل أن يعذب الكافرين يجعلهم يعترفون بأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، ورأوا طريق الهدى ففضلوا سلوك طريق الغي، وسمعوا بيوم القيامة ولكنهم انشغلوا عنه بالدنيا وكانوا عنه غافلين، وهذا ما جعلهم يكفرون بالله ونعمه عليهم، فكانت النار مثوى لهم. ومن هذه الآية أيضا نتعلم أولا إن الإنس والجن كلاهما مكلف بطاعة الباري عز وجل، وقد أرسل الله لهم رسلا من جنسهم. ثانيا يوم القيامة لا يمكن إنكار الحقائق أو كتمانها، وحتى المذنبون يعترفون بذنوبهم. ثالثا إن أهم سبب لرفض دعوة الأنبياء التعلق بالدنيا ولذاتها. وفي ختام هذا اللقاء أيها الأكارم، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من نهج الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
رب الجلالة
يا الله
بعزة كمالة
يا الله،
رب الجلالة
يا الله
بعزة كمالة
يا الله،
جودة ونوالة
يا الله
خط العدالة
يا الله،
جودة ونوالة
يا الله
خط العدالة
يا الله،
أرسل محمد
يا الله
والحق تأيد
يا الله،
أرسل محمد
يا الله
والحق تأيد
يا الله،
نهجة مهد
يا الله
بالعز تعبى
يا الله،
نهجة مهد
يا الله
بالعز تعبى
يا الله،
والباري قرر
يا الله
من بعد حيدر
يا الله،
والباري قرر
يا الله
من بعد حيدر
يا الله،
دستور مصدر
يا الله
للأمة محور
يا الله،
دستور مصدر
يا الله
للأمة محور
يا الله،
والزهر آية
يا الله
تهدي البرايا
يا الله،
والزهر آية
يا الله
تهدي البرايا
يا الله،
رمز الهداية
يا الله
وتمحي الخطايا
يا الله،
رمز الهداية
يا الله
وتمحي الخطايا
يا الله،
والحسن يتبع
يا الله
نورة تشعشع
يا الله،
والحسن يتبع
يا الله
نورة تشعشع
يا الله،
بالعلية يسطى
يا الله
وللكرم منبع
يا الله،
بالعلية يسطى
يا الله
للكرم منبع
يا الله،
نور ابو اليمة
يا الله
للأمة رحمة
يا الله،
نور ابو اليمة
يا الله
للأمة رحمة
يا الله،
يهدينا علمة
يا الله
ساحرنا اسمة
يا الله،
يهدينا علمة
يا الله
ساحرنا وداده
يا الله
بارينا راده
يا الله
شبل بوداده
يا الله
بارينا راده
يا الله
زينة عباده
يا الله
ونال السياده
يا الله
هي زينة عباده
يا الله
ونال السياده
يا الله
والباقي ربنا
يا الله
حبه بقلبنا
يا الله
والباقي ربنا
يا الله
حبه بقلبنا
يا الله
ينور دربنا
يا الله
ونبدي لحبنا
حبنا يا الله
ينور دربنا
يا الله
ونبدي لحبنا
يا الله
جعفر الصادق
يا الله
وضح حقائق
يا الله
جعفر الصادق
يا الله
وضح حقائق
يا الله
نوره يطابق
يا الله
شمس المشارق
والله
نوره يطابق
يا الله
شمس المشارق
يا الله
واللي سألنا
يا الله
يعرف أصلنا
يا الله
واللي سألنا
يا الله
يعرف أصلنا
يا الله
الكاظم أملنا
يا الله
يصدق عملنا
يا الله
الكاظم أملنا يصدق عملنا
يا الله
والرضا بعده
يا الله
ظل يزهي مجده
يا الله
والرضا بعده
يا الله
ظل يزهي مجده
يا الله
نحبه ونوده
يا الله
ونوفي عهده
يا الله
نحبه ونوده
يا الله
ونوفي عهده
يا الله
شبله يتابع
يا الله
لليمة تاسع
يا الله
شبله يتابع
يا الله
لليمة تاسع
يا الله
بدر الشرايط
يا الله
من عند ساطي
يا الله
بدر الشرايط
يا الله
من عند ساطي أهتف ونادي أهتف ونادي
يا الله
هذا اعتقادي
يا الله
أهتف ونادي
يا الله
هذا اعتقادي
يا الله
جوهر ودادي
يا الله
من علي الهادي
يا الله
جوهر ودادي
يا الله
من علي الهادي
يا الله
والحسن مثله
يا الله
خالق شهد له
يا الله
والحسن مثله
يا الله
خالق شهد له
يا الله
للأمة فضله
يا الله
من نهج عدله
يا الله
للأمة فضله
يا الله
من نهج عدله للمهدي صورة
يا الله
يرسمها نورا
يا الله
للمهدي صورة
يا الله
يرسمها نورا
يا الله
ويأدي دوره
يا الله
ساعة ظهوره
يا الله
ويأدي دوره
يا الله
ساعة ظهوره
يا الله
للمهدي صورة
يا الله
يرسمها نورا
يا الله
للمهدي صورة
يا الله
يرسمها نورا
يا الله
ويأدي دوره
يا الله
ساعة ظهوره
يا الله
وي أدي دوره
يا الله
ساعة ظهوره
يا الله
هاي النهاية
يا الله
قضنا الوصايا
يا الله
هاي النهاية
يا الله
قضنا الوصايا
يا الله
وعهد الولاية
يا الله
وعهد الولاية
يا الله
بحكمة ودراية
يا الله
بحكمة ودراية
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الصبر في البأساء والضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية نزلت في ساعات البأس والضر على المسلمين، عندما كان المسلمون يواجهون بأساء الحروب وضراء الحصار الاقتصادي والفقر والشدة في حياتهم، نزلت هذه الآية، الآية تقررنهم حقيقة على درجة عالية من الأهمية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أنتم تتصورون أن بإمكانكم أن تدخلوا الجنة من دون أن تمسكم البأساء أو الضراء؟ أنتم على سيرة سنة من مضى، على سنة الذين خلوا من قبلكم، الذين حملوا راية التوحيد والعدل والحق قبلكم، والذين وقفوا مع الأنبياء من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ عندما تزلزلهم المحنة، وعندما تهزهم المحنة، وعندما تطول عليهم المحنة، ويقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ عند ذلك يأتيهم النصر من عند الله. والله تعالى يقرر: ألا إن نصر الله قريب. ولكن الإنسان صبر محدود، إمكانيته محدودة، إناء محدود، عندما طول المحنة به وتقسو المحنة عليه ينفد صبره. المحنة عندما طول لها أعراض ولها مكاسب. عندما تطول المحنة وتقسو المحنة، مكاسب المحنة كثيرة. الأمة التي تدخل المحنة تخرج من المحنة عزيزة، وتخرج من المحنة قوية، كالشجرة القوية التي تقاوم الحر والبرد والعواصف والإعصار، بعكس النفس الضعيفة التي لا تتحمل، ما تتحمل الإعصار، ما تتحمل ضراوة الحر والبرد. الأمة التي تتكون في المحنة تتكون قوية متينة محكمة أولا، وتكون عزيزة ثانية. بنيتها الداخلية تلك الأمة تكون قوية أولا، وتكون عزيزة وقيمة على وجه الأرض. الله عز وجل يرزقها القيمومة على وجه الأرض، إمامة الصالحين على وجه الأرض، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، رفع راية الحق ودحر الباطل. هذه المهمة المزدوجة تتم على يد الأمم التي رزقهم الله أن يدخلوا المحنة في البأساء والضراء. أنتوا لاحظوا الناس لما خرجوا إلى بدر كانوا يتمنون أن الله عز وجل يرزقهم غنيمة باردة، غنيمة قاتلة أبي سفيان. الله عز وجل يعاتبهم: أنتوا تريدون غنيمة باردة. ويريد الله أن يحق الحق، الله عز وجل يريد أن يحق بكم، أن يحق بكم الحق ويبطل بكم الباطل، وأنتم تريدون الغنيمة الباردة. إذن المحنة عندما طول وتقسو تلك الأمة، الله عز وجل يرزقها القدرة على تغيير مسار التاريخ وتثبيت الحق ودحر الباطل وإزالة الباطل وإقامة الحق. أما أعراض وآفات المحنة، كما أن المحنة لها مكاسب وإنتاج طيب، كذلك لها أعراض وآفات صعبة وخطيرة. من أعراضها الشك، عندما طول المحنة الأمة التي تتعرض للمحنة قد تشك في صدق وعد الله تعالى، والشك في صدق وعد الله بالناس بحكم الشك في الله تبارك وتعالى كفر بالله. وما يختلف الشك في الله أو الشك في صدق وعد الله تبارك وتعالى. الله وعدنا لننصر رسلنا، الله عز وجل وعدنا لننصر رسلنا، ووعدنا أن ينصر المؤمنين، ووعدنا والعاقبة للمتقين، ووعدنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا حصل ريب وشك في نفوس الناس تجاه وعد الله فهو من الشك في صدق وعد الله، والشك في صدق وعد الله بحكم الشك في الله تبارك وتعالى. اثنين من آفات طول المحنة اليأس، عندما طول المحنة يدب اليأس في نفوس المؤمنين، واليأس يبعد الإنسان عن الله تعالى. الأمل يقرب الإنسان إلى الله، يقرب الأمة إلى الله، واليأس يبعد الأمة عن الله تبارك وتعالى. اليأس نوع من الهزيمة النفسية تجاه العدو، واليأس من أعراض طول المحنة. الآفة الثالثة التي تنتاب الناس عند طول المحنة التعب، التعب من المحنة والتعب من المقاومة، وهذه آفة لا تقل خطرا عن الآفتين السابقتين، عن آفة الشك في صدق وعد الله وعن آفة اليأس والهزيمة النفسية في نفوس العاملين. التعب من الأعراض. فإذا على الأمة التي تتعرض لأعراض المحنة أن تحاول أن تسلم من هذه الأعراض. النقطة الثالثة، ما هي الضرورات التي تتطلبها هذه المحنة؟ الضرورات الصبر والثبات قبل كل شيء. الصبر، الصبر من المسائل المهمة في هذه المحنة، وبعد والاستقامة. الصبر والاستقامة هي عدة المؤمنين، قوة المؤمنين في هذه المحنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، خطاب الملائكة لأولئك المؤمنين الذين ابتلاهم الله تعالى بالمحنة. تتنزل الملائكة عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأيضا يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. أمرين، مين؟ الأمر الأول أن يرفعوا راية التوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله يرفعوا راية التوحيد. الأمر الثاني ثم استقام، اللي يرفع الأمة التي ترفع راية التوحيد ثم يستقيم ويصبر، ثم تستقيم وتصبر وتصمد هذه الأمة، يبشرها الله تبارك وتعالى ألا خوف عليهم. وعدة المؤمنين في هذه المحنة الصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في هذه المحنة، في هذه المحنة العدة والعدة والقوة التي تدعمنا في هذه المعركة معية الله عز وجل. الله ويانا، معنا ننتصر وننجح ونفوز. لا سمح الله الله يتخلى عنا، ولا سمح الله ما نفوز ما ننتصر. الله ويانا معنا ننتصر وننجح ونفوز. ايدي مع ايديكم وانا معكم بشرطين: الصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، ان الله مع الصابرين، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء.
أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصابر سيدي، عجل أيا نور البصر. طال التصابر سيدي، عجل أيا نور البصر. عظم البلاء فرح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء فرح الخفاء، كشف الغطاء للنظر.
عظم البلاء برح الخفاء، عظم البلاء برح الخفاء، كشف الغطاء للنظر.
عظم البلاء برح الخفاء، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفاء، كشف الغطاء للنظر.
هذه البرايا تندبا، قد نالها هول المحن.
هذه البرايا تندبا، قد نالها هول المحن.
هذه البرايا تندبا، قد نالها هول المحن.
هذه البرايا تندبا، قد نالها هول المحن. حيا على خير العمل، حيا لإحياء السنن.
حيا على
علينا الأرض قم
وارأف بنا يا ابن الحسن.
ضاقت علينا الأرض قم
وارأف بنا يا ابن الحسن. عم الورى حر الجوى، فاروي الحشايا ذا المنن. عم الورى حر الجوى، فاروي الحشايا ذا المنن.
فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسور.
فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسور.
فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسور.
فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المزور.
فاكشف عن الحفل الآسى، واشرق على أرض الوطن.
عجل لنا يا سيدي، يا ابن النبي الأحمدي. عجل لنا يا سيدي، يا ابن النبي الأحمدي. عجل لنا يا سيدي، يا ابن النبي الأحمدي.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على طول المدى، وأشرف الصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله أعلام التقى وكهف الورى. السلام عليكم إخوتنا الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ورعاكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم وسورة مشهورة في كتاب الله جل وعلا، قلما انصبت العناية في التفكر فيها ومعرفة مداليلها. تلك هي سورة العصر المباركة، قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال السيد الطباطبائي في كتابه الميزان: تلخص السورة جميع المعارف القرآنية وتجمع شتات مقاصد القرآن في أوجز بيان، قسم بالعصر أن يشمل العالم الإنساني خسران يستثنى منه من اتبع الحق وصبر عليه، وهم المؤمنون عقيدة الصالحون عملا، فأولئك آمنون من الخسر. مستمعين الكرام، هذا هو المعنى العام للسورة، بيّنها الإمام الصادق عليه السلام في الرواية التي أوردها فرات الكوفي. قال عليه السلام في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثنى الله صفوته من خلقه حيث قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أدوا الفرائض، وتواصوا بالحق، الولاية، وأوصى ذراريهم ومن خلفوا بالولاية وبالصبر عليها. والآن رب سائل أو متسائل يقول: أين يكون علي عليه السلام في هذه السورة الشريفة وآياتها؟ الجواب بعد هذه الوقفة القصيرة. في رواية أوردها الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في كتابه ما نزل من القرآن في علي، أوصل سندها إلى الضحاك لينقل عن ابن عباس أنه قال في ظل قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، يعني أبا جهل لعنه الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن عباس: هو علي. أورده الحافظ الحسكاني الحنفي في مؤلفه شواهد التنزيل في ظل السورة المباركة، وبسند آخر عن أبي بن كعب قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله، أي تعلمت وفهمت منه، إن الإنسان لفي خسر، أبو جهل بن هشام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، علي بن أبي طالب. وبإسناد آخر أن ابن عباس قال: جمع الله هذه الخصال كلها في علي، وهي قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكان علي، والحديث ما يزال لابن عباس، أول من صلى وعبد الله من أهل الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وبسند آخر في بيانه للسورة الشريفة روى الحسكاني عن هشام الرفاعي قال: حدثني عمي علي بن رفاعة عن أبيه أنه قال: حججت فوافيت علي بن عبد الله بن عباس بالمدينة وهو يخطب على منبر رسول الله، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال: هو أبو جهل بن هشام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال علي بن أبي طالب: رواه الثعلبي أيضا في تفسيره الكشف والبيان. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله في قول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، هو أبو جهل بن هشام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال علي وشيعته. ويروي ابن شهرشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب عن ابن عباس أنه قال في ظل قول الله جل وعلا: وتواصوا بالصبر، هو علي بن أبي طالب. وفي رواية الدر المنثور كتب الحافظ السيوطي الشافعي أن ابن عباس ذكر عليا عليه السلام في ظل قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيما أخرج المير محمد صالح الترمذي الكشفي وهو حنبلي المذهب في كتابه المناقب المرتضوية المطبوع في الهند سنة 1269 للهجرة، قال عن ابن عباس في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال: نزلت في شأن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. ونقل القبيسي في كتابه ماذا في التاريخ قائلا: روى الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ المعروف باسمه وهو تاريخ الأمم والملوك وصاحب التفسير المشهور جامع البيان في تفسير القرآن، أخرج بإسناده في طريق حديث الغدير عن زيد بن أرقم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في علي نزلت سورة والعصر. وممن نقل ذلك وأمثاله في تفسير السورة الشريفة عالم الشافعية الشيخ عبد الرحمن الصفدري، وذلك في كتابه نزهة المجالس المطبوع في مصر عام 1320 للهجرة. والآن ماذا ينبغي أيها الإخوة الأحبة أن نقول؟ مستمعينا الكرام، حصيلة ما مر علينا هي إشارات. الأولى هي أن الآية بدأت بقسم إلهي بالعصر، فينبغي أن ينتظر بعد قسم صادر عن الله الملك الجبار العظيم أمر كذلك عظيم، لا كما يتصور البعض أن الآيات الواردة بعد كلمة والعصر هي تقريرات بديهية مفادها أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم أصحاب النجاة والأمان، وغيرهم هم أصحاب الهلاك والخسران. والإشارة الثانية هي أن الآيات الكريمة في سورة العصر عرضت نموذجين. الأول هو الذي لا يستحق الإمامة لأنه رمز للجهل ومؤداه إلى الخسر، فأولى به أن يتبرأ منه من أن يقتدى به. والنموذج الثاني هو المثال الأمثل في الإيمان الصادق الراسخ والعمل الصالح الناصح، والتواصي بأمرين هما أشد الأمور ضرورة وأهمية، وهما الحق والصبر. ومثل هذا النموذج هو أولى به أن يوالى ويتابع ويقتدى به من أن يترك، فضلا عن أن يدفع عن مقامه ويزال عن منزلته أو يحارب حتى يقتل أو يمهد لقتله. والإشارة الثالثة هي بما أن آية الذم فسرت بأبي جهل: إن الإنسان لفي خسر، فهو مجمع الرذائل، وقد يكون رمزا لها متمثلا فيه وفي أمثاله، كذا بما أن آية المدح الإلهي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فسرت بأمير المؤمنين علي عليه السلام على نحو التواتر، فهو سلام الله عليه مجمع الفضائل ورمزها متمثلة أصالة فيه وفي أبنائه الأئمة الهداة أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم مستثنون من كل خسر، بل بشرفهم وإمامتهم المباركة وبولايتهم الميمونة ينجو شيعتهم ومواليهم ومحبوهم من الخسر إن شاء الله تعالى، فيكونون من الفائزين والناجين، والحمد لله رب العالمين. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أعزائنا الكرام، بعد الاستعراض وفي الساعة 3:53 بعد منتصف الليل تستمعون إلى استفتاءات برنامج أيام خالدة، يأتيكم في الساعة 4:08، وفي الساعة 4:53 تتابعون حلقة أخرى من برنامج حضارة الإسلام. في الساعة 5:07 تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج أئمة الحق. أعزائنا الأفاضل، وعند الساعة 5:45 سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. عند الساعة 6:11 سننصت معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. برنامج معارج النور يأتيكم في الساعة 6:29. أيها الأفاضل، في الساعة 7:01 نستمع معا إلى حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ، وفي 7:06 نقدم لصغارنا الأحبة برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. اليوم لدينا ضيف مميز فضيلة الشيخ طه آزادي، أستاذ في الحوزات العلمية. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم المولى، شكر الله لكم ولمستمعينا والمستمعات.
مستمعينا الكرام، لحظات قصيرة ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد في برنامج الاستفتاءات في هذه الحلقة الجديدة، ومرة أخرى أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. تقوم لجنة الإغاثة المعروفة كما تعلمون بلجنة إمداد الإمام الخميني رحمه الله بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والأماكن العامة في المدن والقرى لجمع الصدقات والتبرعات وإيصالها إلى الفقراء المستحقين. فالسؤال شيخنا الفاضل، هل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم، مضافا إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟ هذا القسم الأول من السؤال، وعندي سؤال تتم لهذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكركم ونشكر الأخوة المتابعين والمتابعات لبرنامجنا الفقهي لما فيه من فوائد فقهية. تفضلتم بالسؤال التالي الذي يتضمن مطالب ومعاني فقهية، ألا وهو موضوع اللجان التي تجمع الأموال، سواء كانت من صدقات واجبة أو صدقات مستحبة أو من هبات للفقراء، يعني بين قوسين هدايا مالية. وقد ذكرتم إحدى اللجان المعروفة في الجمهورية الإسلامية وفي بعض الدول، ألا وهي لجنة الإمداد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهي التي تجمع الأموال. وهذا السؤال طبعا يرد في كثير من كتبنا الفقهية المعتبرة، أن من يجمع الأموال ومن يضع خدمته ووقته وعمره وشبابه خدمة لجمع أموال الصدقات وأموال مساعدات الفقراء، هل يجوز أو يجب؟ خلنا نضع أيضا فرض الوجوب، مثلا الآن هذا يعمل ألا يحتاج إلى راتبين؟ فهنا المكلف بهذا الشيء بعد الإذن الشرعي من المجتهد أو من الحاكم الشرعي، فهل يجوز أخذ شيء من الأموال بإعطائه كعنوان مكافأة، أم هل هو من نوع الراتب؟ هذا جدا مهم. هنا نحن ننظر إلى إجابة سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله، فيتفضل يشكل دفع شيء من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي اللجنة كمكافأة لهم زائدا على راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضا أصحاب الأموال بذلك.